السلام عليك يا وارثم عیسی روح الله السلام عليك يا وارثم محمد حبيب الله السلام عليك يا وارثم أمير المؤمنين عليه السلام
إليك جينا يا حسين أحرارا
إليك جينا يا حسين أحرارا
في كل الميادين نختارا
إليك جينا يا حسين أحرارا
في كل الميادين نختارا
إليك جينا يا حسين أحرارا
ومنك تعلمناها حريتك ثورتك خذناها هي ما ثب الكسر هشناها فاز اللي في يتمسك بمعناها نشوف النصر في آثاره
لك جينا يا حسين أحرارا
تعلمنا بعزوم أنصاره
لك جينا يا حسين أحرارا
نشوف النصر في آثاره
لك جينا يا حسين أحرارا
حريتك صارت إليه يا قبلة عن موقفك بالعزة ما نتخلى أبو علي في مسلكك نتعلى واللي يعشقك فيها تعيش بذلة كرامتنا من فيض أنواره
إليك جينا يا حسين أحرارا
في كل ثورة وياك ثوارا
إليك جينا يا حسين أحرارا
كرامتنا من فيض أنوارا
إليك جينا يا حسين أحرارا
دمك يقول لما امتدى داب دمنا جنب الفدا حسين وعلي قدمنا جوهر إباء مننا تعلمنا موت المعز لجلنا تقدمنا روينا من ماي أنهارك
جينا يا حسين أحرارك
تضوينا من نور نهارك
جينا يا حسين أحرارك
تروينا من ماي أنهارك
جينا يا حسين أحرارك
ما يظل يتنفس بأنفاسك ما ينحني لغير الله أبدا راسا كل الإباء يتوصف بإحساسك كل الوفاء يتعرف بعباسك ورثنا الإيثار بإيثارك
إليك جينا يا حسين أحرارك
آية من قدمت كل أقمارك
إليك جينا يا حسين أحرارك
كرامتنا محفوظة بثارك
إليك جينا يا حسين أحرارك
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم.
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. نرحب بكم أعزائنا المستمعين، ونبدأ معكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران. لازلنا أعزائنا المستمعين في حق الملكية الفردية في البيت المسلم، وأدب التعامل المرسوم من قبل الشريعة الإسلامية لأفراد الأسرة المسلمة. سيكون حوارنا في هذه الحلقة حق الزوجة في أموال زوجها في حال الزوجية وما يترتب عليه من أثر، وحقها في أمواله في حال فراقهما في حال الوفاة أو الطلاق. معكم في الحوار كما تعودتم الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكم مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة، وأهلا بمستمعينا الكرام.
أستاذة فاطمة، للزوجة في الإسلام حق في أموال زوجها مهما كان ثراؤها الشخصي كبير، وقد تقرر هذا الحق في القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورسم الإسلام أدبا متبادلا بين الزوجين في حال الزوجية، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يا حبذا يا أستاذة فاطمة، لو نبدأ حوارنا في هذه الحلقة في الآثار المترتبة على الزوجة في حال الحصول على حقها في أموال زوجها، يعني إذا أعطى الزوج زوجته حقها في ماله، فما هو واجب الزوجة في هذه الحالة تجاه زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا الأسرة هي أصغر وحدة بناء اجتماعي، وهذه الوحدة اهتم بها الإسلام بقدر ما اهتم بالمجتمع، وقد يكون الاهتمام بها أكثر أيضا، لأن من الأسرة الصغيرة ومن هذا البناء الاجتماعي الصغير ينتشر المجتمع بكامله. ف من جملة ما يترتب على الاهتمام بالأسرة وبالعلاقة الزوجية هو أن الإسلام عندما أمر الزوج أو عندما فتح باب العلاقة الزوجية جعل للزوج حقوقا تؤديها الزوجة وتكون واجبات على الزوجة، ووضع للزوجة حقوقا وفي نفس الوقت جعلها واجبات على الزوج. فلو كما افترضتم أن الرجل قدم هذه الواجبات التي عليه كحقوق للمرأة وأداها من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية، ولا أدري لماذا لم تتعرضوا إلى هذه الحقوق، أنه عندما يعطي الرجل حقوق حقوق المرأة، ما هي هذه الحقوق؟ ولكن أنا أجيب على قدر سؤالكم.
يعني نعم، نحن السؤال هكذا يقول إذا أعطاها حقها من الناحية المالية، فما واجب هذه الزوجة تجاه زوجها؟
فقط الحقوق المالية؟
نعم،
على كل حال نعم، لأن هناك جانب آخر يدخل فيه. نعم إن شاء الله. فلو أعطى الزوج الحق المالي للمرأة مقابل الحق المالي في العقد الزوجي، عقد الزوجية بين الزوج وزوجته، هذا العقد يتضمن الجانب المعنوي طبعا الجانب المادي، ولكن بما أنه الكلام حول الجانب المادي، فمقابل الإنفاق المالي ومقابل المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة، مقابل هالمهر ومقابل الإنفاق اليومي عليها، هناك حق للزوج على الزوجة، وهو هذا الحق الطاعة. طبعا الطاعة تتلخص في أمرين حسب ما وضحها فقهاؤنا الأفاضل في الكتب الخاصة، سواء كانت كتب أبحاثهم وتقاريرهم أو كتب الرسائل العملية التي تكون في متناول أيدي المكلفين. تتلخص الطاعة مقابل هذا الحق المالي هو أداء حق الزوج الخاص حق الفراش، والحق الثاني هو عدم خروجها من البيت بدون رضاها أو بدون إذنه. الشيء المتفق عليه أنه لا يجوز للمرأة الخروج من المنزل إذا تنافى خروجها مع حقه الخاص.
نعم.
الأمر الثاني أن تخرج من المنزل ولا يتنافى هذا الخروج مع حقه الخاص. هنا للفقهاء آراء مختلفة.
نعم. إذن الرجال قوامون على النساء، هنا يكون بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما
أنفقوا. النفقة، وهنا تأتي الحالة المعنوية الرعاية، بما فضل الله بعضهم على بعض، الرعاية والإحاطة، لأنه الرجل بما أنه أقوى بدنيا أقوى جسديا من المرأة وأكثر تعقل كما قيل، ولو أن هناك نساء أكثر تعقل من الرجال، ولكن الحالة الأكثرية يعني الحالة العامة
هذا
الرجل أكثر تعقل.
طبعا هي المسألة هنا ليس أنه بالمسألة التكوينية الرجال أكثر تعقلا، وإنما لأن المرأة تمتلك العاطفة يضعف دور العقل في موقف معين.
نعم.
تتغلب العاطفة فيضعف دور العقل، وإلا ليس تعقلها أضعف من تعقلها.
المهر الذي يدفعه الزوج هل هو يملك الزوجة أو ثمن لهذه المرأة، ثمن المرأة؟
المهر وآتوا صدقاتهن نحلة.
نعم.
هدية.
نعم.
نعم. نحن لدينا حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، تهادوا تحابوا، فالهدية تزرع وتغرس المودة والمحبة بين اثنين سواء الزوجين أو غير الزوجين. فبداية العلاقة الزوجية تبدأ بهذه الهدية، بالإضافة إلى كونها هدية كذلك الزوجة الفتاة تريد أن تنتقل من حياة إلى حياة أخرى.
نعم.
لها مستلزماتها التي تختلف عن مستلزمات الحياة التي كانت فتاة بنت غير متزوجة في بيت والدها. فمستلزمات الحياة يمكن أن تهيئها من المهر، كذلك المهر يمكن أن يكون على فرض أنه فيما لو جئنا إلى مسألة حقوق المرأة بعد الانفصال، إذا تعرضتم لمثل هذا الموضوع أننا سنتطرق إليه
إن شاء الله. نعم.
يمثل جزء من ضمانة، وليس هي بالحقيقة ضمانة، جزء من ضمانة لما بعد الانفصال لا سامح الله بين الزوجين، لا على الأقل لفترة ما، افترضوا فترة ما بين انفصالها إلى زواجها الثاني.
نعم.
هذا بالنسبة، هذا من جانب. أو من جانب آخر، هناك أمور كثيرة حياتية قد لا تكون واجبة على الزوج، مثلا العلاج الذي يكون باهظا على الزوج، ليس من واجب الزوج أن يهيئه للزوجة، فيمكن أن تستفيد من مسألة المهر في علاجها.
نعم. ولكن
الاستفادة من هذا،
ولكن النظرة السائدة عن المهر لدى الكثير من الناس في من فكرة خاطئة متخلفة، ترى أن المهر يمثل ثمنا للمرأة باعتبار أن الرجل يملك المرأة في مقابل ما يدفعه من مال لها. وعلى هذا الأساس نجد أن بعض النساء يعلن عن مهرهن بالطريقة الشعبية أنه حقي عتيقة رقبتي، وكأن المهر يمثل نوعا من أنواع التملك، كما أن اعتبار ارتفاع قيمة المهر نوعا من أنواع تأكيد القيمة الاجتماعية للمرأة، يشبه رفع قيمة السلعة كتأكيد على قيمتها. ولكن القرآن الكريم تحدث عن المهر بوصفه نحلة، أي النحلة يعني العطية كما قلتم، وهذه العطية من دون مقابل، هبة، هي رمز المحبة كما قلتم وليس ثمنا. ولهذا نجد بعض الفقهاء يقولون إن التعبير في عقد الزواج يمكن أن يكون زوجتك فلان على مهر، ولا يقولون لا بمهر، يعني لا يقولون بمهر.
نعم.
لأن الباء تعطي معنى العوضية، والمهر لا يشكل عنصر عوضية في هذا المجال، بل هو مجرد شرط ضمن العقد. ولهذا يجمع الفقهاء عنصر يجمع الفقهاء على أن المهر إذا كان باطلا لبعض الاعتبارات فإن العقد يكون صحيحا، ويرجع إلى مهر المثل في هذا المجال.
نعم بالتأكيد. نعم إذا الزوجة لم يكتب مقدار مهرها لم يعين، فلها مهر المثل.
نعم. أعزائنا المستمعين، نعود إليكم ثانية بعد هذا الفاصل القصير لنكمل الحوار إن شاء الله، ابقوا معنا. أستاذة فاطمة، تحدثتم عن الحق الأول للمرأة في مال زوجها وهو المهر، أما الحق الثاني فهو النفقة أو الإعالة.
نعم
نعم، فما هو رأي الإسلام في هذا الأمر؟
طبعا بالنسبة أنا ذكرت أنه مقابل الحقوق حقوق الزوج هناك حقوق للزوجة، فإذا أدى الزوج هذه الحقوق للزوجة فعلى الزوجة أن تطيع الزوج في مسألتين. فالمال الذي وفره الزوج للزوجة كمهر أو كنفقة إذا أداهما في حال حياته سقطت هذه الأموال عن ذمته. أما إذا هذه الأموال وهذه الحقوق لم ينفقها، نفترض أن الزوجة كانت تصرف من مالها على نفسها، فالزوج لا ينفق عليها ومهرها لم يسلمه لها، ففي هذه الحالة هذه الأمور المالية هذه الحقوق تبقى في ذمة الزوج. فلو انفصل أو مات الزوج، ففي هذه الحالة
يدفع
يجب على الزوج إذا كان حيا في الطلاق يجب عليه أن يدفع المهر، ويدفع طبعا المهر هنا بالنسبة إلى المتزوجة المدخول بها غير ما يدفعه للمدخول بها. فبالنسبة إلى المهر يدفعه للزوجة إذا لم يكن قد دفعه سابقا، كذلك يحسب ما تستحقه من نفقة فيدفعها للزوجة. كذلك هناك قضايا أخرى، مثلا لو أرضعت الأطفال، مرة ترضع الأطفال وهي متطوعة، ومرة ترضع الأطفال وتشترط على الزوج أن يحسب لها الأجر. فإن كانت قد حسبت كانت غير متطوعة وتريد أجرتها من زوجها فعليه أن يدفعها. خدمة البيت، نحن نعلم أن فقهاؤنا الأفاضل ومراجعنا الكرام يقولون بأن خدمة المرأة في بيت زوجها
ليس من واجب،
طبعا أعمال مستحبة، وأيضا يمكن أن تأخذ الأجرة عليها. ففي هذه الحالة يمكن أن تحسب هذه الأعمال مقابل أن تأخذ من زوجها أجرة، فهذه كلها تستطيع أن تحسبها وتستطيع أن تعتبرها، طبعا لا هي تعتبر، الشرع يعتبره حقا لها وتأخذ هذا الحق من زوجها، هذا في حال الطلاق. أما في حال موت الزوج فهذه الأمور كلها يجب أن تخرج من أصل التركة، ثم بعد ذلك للزوجة حق في مال الزوج كإرث، يعني بعد إخراج حقوقها إذا لم يكن يدفع لها مهر أو نفقة أو غيرها من الأمور التي ذكرناها تخرج هذه من أصل التركة، ثم يأتون إلى التركة بعد ما يخرجون ديون الرجل ومتعلقات المالية بالتركة، يأتون إلى مال الرجل، وعندما يقتسمها الورثة للزوجة حق في هذا الإرث. نعم. فهناك حقوق مالية للمرأة لو طلعت عليها لكانت تهيب بالإسلام وتهيب بمن يعرفها حقوقها ويعرفها دينها الإسلامي.
نعم، في بعض العوائل يكون للزوج أكثر من زوجة، ويكون لكل واحدة عدد من الأبناء، كأن تكون واحدة منهن قد أنجبت أكثر من الأخرى، أو واحدة منهن وضعها الاجتماعي أعلى من الأخرى، فكيف يمكن للزوج في هذه الحالة إعطاء كل ذي حق حقه في حالة إذا كان معسرا أو موسرا؟
بالنسبة إلى تعدد الزوجات، المسألة هنا لا يهم إذا كانت زوجة واحدة أو أكثر، ولا يهم إن كانوا الأطفال من أم واحدة أو أكثر، فعلى الأب حق لكل زوجة على انفراد.
نعم.
فحق الزوجة الأولى والثانية والثالثة وإلى الرابعة، لكل واحدة حقها كما شرعه الإسلام إن كانت واحدة أو أكثر.
نعم.
في الأمور المالية
نحن نعلم أن النفقة
نعم.
تكون حسب وضع المرأة الاجتماعي.
نعم.
إذا كانت واحدة وضعها الاجتماعي أعلى من وضع الأخرى، فكيف تكون العدالة في هذه الحالة؟
بالتأكيد الإسلام صحيح وضع مثل هذه القواعد، وهذه القواعد في الغالب ترجع إلى العرف، على اعتبار هذه كانت في بيئة مرفهة أو غيرها من المسائل، وتلك كانت في بيئة ضعيفة فقيرة بسيطة، فيمكن أن يوازن، لكن إذا يعود إلى القاعدة الأصل.
نعم.
أن هذه الزوجة كيف يعاملها، لا كشريكة لأخرى، وإنما هي زوجته سواء كانت واحدة أو أكثر، يعاملها كما أراد الله سبحانه وتعالى منه. فبالنسبة إلى الإنفاق، بالنسبة إلى المهر، بالنسبة إلى أطفالها، والأطفال لا فرق بينهم سواء كانت أمهم واحدة أم أكثر، سواء كانت أم مجموعة منهم فقيرة وأم المجموعة الثانية غنية، فالإنفاق واجب على الأب، وعليه التسوية والعدالة، والله تبارك وتعالى لا يريد من الآباء التفرقة بين أبنائهم.
نعم، أحسنتم. إذن ما هو حق الأبناء في أموال والديهم في حال قلتم في حال الحياة، أما في حال لا سمح الله موت الوالدين، تقسيم الإرث كيف يكون في هذه الحالة؟
طبعا بالنسبة إلى موضوع الإرث هناك أمور وأحكام دقيقة في موضوع الإرث، ولكن بشكل عام على اعتبار الآداب التي وجهنا الإسلام إليها، أن الأبناء لهم من الحق في أموال الأبوين، بحيث أن كل ولد سواء كان ذكرا وأنثى حسب قوانين الإرث ينال حقه من الإرث، فالإسلام شرع الإرث لكي لا يبقى الأولاد من بعد الأب أو من بعد الأم من بعد المعيل سائبين تائهين ليس لديهم ما يقوم حياتهم.
أحسنتم. إذن الحقوق الاقتصادية والمالية التي أعطاها الإسلام للمرأة تجاه زوجها لتوكيد احترامها لا نظير لها في تاريخ البشرية. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم، وها هو الأخ المخرج يشير لانتهاء الوقت. لنا معكم عودة أخرى وفي مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله ولطفه.
مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
وتبادرت أساد عترة هاشم شبان فخر دارعون وشيب، وتقدم الشبل العلي بكفه ماضي القرار الأبيض المشطوب، من أشبه الهادي النبي بخلقه وبخلقه وبه الجلال مهوب. لما رآه أبوه أرسل عبرة يجري لها في خده شؤبوب، فمضى يكر على الألوف وللضمى ما بين أحناء الضلوع لهيب. ثم انثنى لأبيه يشكو من ضمى مضن ومن ثقل الحديد يلوب: أبني وغوثاه أين الماء فاصبر، أبني وغوثاه أين الماء فاصبر، فالإله مراقب وحسيب. قاتل فمن قرب تلاقي أحمدا من كفه كأس الروى مشروب. فمضى علي للقتال فجاءه سهم لئيم للفؤاد مصيب، وتعاورت سيوفهم فقضى ومن دمه المطهر جسمه مخضوب. أبتاه هاج الدي سقاني كفه كأسا يلذ شرابها ويطيب. نادى الحسين هنالك فتيانه: شيلوا أخاكم فاحملوه وأوبوا، وضعوه قدام الخيام. وزينب خرجت ومدمعها عليه صبيب: يا زينة الشبان عز علي أن تلفى، وإنك بالدماء خضيب. يا زينة الشبان عز علي أن تلفى، وإنك بالدماء خضيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران، نحن نلتقي في ثالثة حلقات برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وحديثنا فيه عن قصة استشهاد فتى الحسين علي الأكبر عليهما السلام، وقد استمعتم إليها مجملة بلغة الشعر في الأبيات الرقيقة التي قرأناها لكم آنفا. ومن ضيف البرنامج خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادقي، نستمع أيها الإخوة الأفاضل عبر الهاتف إلى نبذة من مقامات مولانا علي الأكبر سلام الله عليه في النصوص الشريفة، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في زيارة علي الأكبر بأبي أنت وأمي من مذبوح بغير جرم، بأبي أنت وأمي دمه المرتقى إلى حبيب الله، ولم تسقط منه قطرة ولم تسكن عليك من أبيك زفرة. حسب الظاهر من خلال بعض النصوص أن لعلي الأكبر منزلة سامية عالية، ونستكشفها من خلال بعض النصوص. النص الأول، لما أراد علي الأكبر أن يبرز إلى الميدان اعتنقه الإمام الحسين وودعه ونظر إليه نظر آيس منه وأرخى عينيه بالدموع. الإمام الحسين معصوم وحكيم، والحكيم يضع الشيء في موضعه. لماذا قرأ آية الاصطفاء؟ بعض العلماء يقول يمكن أن نستفيد العصمة غير الواجبة من خلال هذا الموقف لعلي الأكبر لاستشهاد الإمام الحسين، أنه يشير إلى أن ولده معصوم، نعم، لكن ليست بالعصمة الواجبة. هناك عصمة واجبة وهناك عصمة غير واجبة، وليس لي وقت لأن أشرح وأفصل في هذا الباب. هذا نص. النص الثاني، حينما نظرنا إليه النسوة وهو يريد البراز، صحن في وجهه وبكينا وقلنا يا علي ارحم غربتنا. فقال الحسين، هذا النص الثاني، دعنه فإنه ممسوس في الله ومقتول في سبيل الله. هذه الكلمة عند العلماء، ممسوس في الله، يعني أن علي الأكبر وصل من الحالات الروحية من القرب المعنوي، باعتبار أن بعض النصوص تشير إلى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ممسوس في الله، وهذا في الحقيقة إن دل على شيء، إنما يدل على أن العبد من مقدار ما يكون عند قرب الفرائض وقرب النوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فإذا حسب الظاهر أن علي الأكبر وصل من الحالات الروحية والعرفانية إلى درجة أنه يعبر عنه الإمام ممسوس في الله. هذه نقطة ثانية. النص الثالث، الوارد في زيارة الرجبية، ما أكرم مقامك وأشرف منقلبك، حيث الشرف كل الشرف في الغرف السامية من الجنة، كما من عليك من قبل وجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه في الحقيقة نصوص تؤيد وتؤكد على المقام السامي الذي وصله علي الأكبر نجل الحسين سلام الله عليه. ويا ليت يسعفني المقام لأن أستشهد بمجموعة نصوص أخرى وردت في الزيارات التي تبين فضله ومقام ومنزلة علي الأكبر ابن الإمام الحسين سلام الله عليه. فسلام عليك يا أبا الحسن يا علي الأكبر، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لسماحة الشيخ باقر الصادقي على مشاركتي في هذه الحلقة من برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وشكرا لكم أعزائنا على جميل المتابعة لهذا البرنامج الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونبقى أحباءنا مع قصة استشهاد أول الهاشميين مبادرة للقاء الله يوم عاشوراء، شبيه المصطفى صلى الله عليه وأهله خلقا وخلقا، ذلكم علي الأكبر شبل الإمام الحسين وسليل جده هازم الأحزاب علي بن أبي طالب، قاتل في ساحة طف كربلاء حتى أجهده الظمأ وثقل الحديد، وقد جابها العشرات فقتل فيهم مقتلة كبيرة ضج منها أهل الكوفة. فلما عاد إلى أبيه الحسين صلوات الله عليه لم يجد عنده إلا دعاء من قلب أب رؤوف ولسان جف حتى عاد كالخشبة اليابسة، فمصه وأخذ منه خاتمه ليضعه تحت لسانه فيدر عليه شيئا من لعابه يتقوى بذلك على مجاهدة الأعداء، وهم مئات مصطفون بل آلاف مجتمعون وقد ملئت أيديهم سلاحا وقلوبهم أحقادا، لكنه سلام الله عليه عاد إلى ساحة المعركة وهو مبتهج ببشارة أبيه الحسين عليه السلام: ما أسرع الملتقى بجدك، فيسقيك بكأسه شربة لا تضمأ بعدها. فاقتحم الصفوف مرة أخرى وغبر في وجوه القوم حتى تحيروا: أهو علي الأكبر يطرد الجموع أم هو علي بن أبي طالب عاد يسأر في الميدان؟ هاجت الدفائن الحاقدة في جيش عمر بن سعد، فقال مرة بن منقذ العبدي: علي آثام العرب إن لم أثكل أباه به. فتقدم إلى علي الأكبر على حين غفلة وغدرة فطعنه بالرمح في ظهره ثم ضربه بالسيف على مفرق رأسه ففلق هامته. حينها تجرأ الجبناء ليضربوه، فلم يكن من الأكبر إلا أن يعتنق فرسه، فلم يعلم ذلك الفرس إلى أين يذهب وقد سال الدم على عينيه، فحمله إلى عسكر ابن زياد، وهناك أحاط به القوم فقطعوه بسيوفهم اللئيمة الغادرة إربا إربا. ولما بلغت روح علي الأكبر التراقي نادى بما يطيق من نداء: يا أبتاه، هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمأ بعدها أبدا، وهو يقول: العجل، فإن لك كأسا مذخورة. فصاح الحسين داعيا متفجعا: قتل الله قوما قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسول الله، على الدنيا بعدك العفا. ثم أتاه مسرعا فألقى بنفسه من أعلى فرسه على ولده ينكب عليه ويضع خده على خده، وأخذ بكفه من دمه الطاهر فرمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة،
وتصاعدت العبرات واللوعات في صدر الحسين وهو يحتضن ولده ويشمه ويتفجح له، وأحل رأس وليده في حجره وانصاع يمسح عثير الغبراء. يا نبعة غذيتها بدم الحشا وغرستها في روضة غناء ووقيتها لفع الهجير، وحطها بأضالعي بدلا من الأحناء. وقد جاء في زيارته عليه السلام بأبي أنت وأمي من مذبوح ومقتول من غير جرم، بأبي أنت وأمي دمك المرتقى به إلى حبيب الله، بأبي أنت وأمي من مقدم بين يدي أبيك يحتسبك ويبكي عليك متحرقا عليك قلبه، يرفع دمك إلى عنان السماء لا يرجع منه قطرة، ولا تسكن عليك من أبيك زفرة. وأمر الحسين فتيانه أن يحملوا ولده الأكبر إلى الفسطاط، إذ لا طاقة له حينها على حمل ولده، وحرائر بيت الوحي ينظرن إليه محمولا قد جللته الدماء وقد وزع الضرب والطعن جثمانه. فاستقبلنه بالنياحة والعويل، وأمامهن عمته عقيلة بني هاشم زينب صارخة نادبة، فألقت بنفسها تضمه إليها مفجوعة به مذهولة بفقده. بقيت الأجساد الطاهرة على رمضاء كربلاء بلا دفن، حتى عاد إليها الإمام علي بن الحسين عليه السلام صبيحة 13 من المحرم ليدفنها، وفيها جسد أخيه علي الأكبر، فدفنه عند رجلي أبيه الحسين عليه السلام، وهنالك تتوالى عليه أكاليل الثناء من أئمة الهدى ترثيه وتزوره وتمجده. فيسمع عن الإمام الصادق عليه السلام قوله له صلى الله عليك 3، لعن الله من قتلك 3، أنا إلى الله منهم بريء، سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه، السلام عليك يا خليل الله وابن خليله، عشت سعيدا ومت فقيدا وقتلت مظلوما يا شهيد ابن شهيد، عليك من الله السلام. وجاء في زيارة الإمام المهدي عليه السلام لعلي الأكبر قوله السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل،
صلى الله عليك وعلى أبيك. إلى هنا ينتهي حديثنا أيها الأخوة والأخوات عن قصة شهادة أول قتل الطف من الهاشميين يوم عاشوراء مولانا علي الأكبر ابن الحسين عليهما السلام. وينتهي أيضا الوقت المخصص للحلقة الثالثة من برنامج آل هاشم في طف كربلاء، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله سيكون حديثنا عن قصة استشهاد الكوكب الحسني الوطاء مولانا القاسم بن الحسن المجتبى عليهما السلام. دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله وحفظه.
لا تقل لي أي شأن قد حضر دم الحسين، كل قطرة أسيلت قد نعت آه حسين، وسرت وسط القلوب حيث عاشت بالحسين، ليس يحلو العيش قط دون ما الصبط حسين، قد تجلى مثل شمس فاستنرنا بالحسين، ليس يحلو العيش قط دون ما الصبط حسين، قد تجلى مثل شمس فاستنرنا بالحسين، ولئن مت ادفنوني وضعوا اسم الحسين، غسلوني وارشحوني واسكبوا ترب الحسين، ولئن مت ادفنوني وضعوا اسم الحسين، غسلوني وارشحوني واسكبوا ترب الحسين، حاشا للنار اقتراب فهي لا تدنو الحسين، حاشا للنار اقتراب فهي لا ولئن جاء حسابي صفحتي حب الحسين، أيها العاذل فاسمع كل ناصر لحسين، سوف أبكي دماء كل يوم يا حسين، اقتلوني فجروني سوف أحيا بالحسين، اقتلوني فجروني سوف أحيا بالحسين، كل أضلاعي تنادي يا حسين يا حسين، كل أضلاعي تنادي يا حسين يا حسين، كل أضلاعي تنادي يا حسين يا حسين، اقتلوني فجروني سوف أحيا بالحسين، سوف أبكي دماء كل يوم يا حسين، أيها العاذل فاسمع كل ناصر لحسين، أيها العاذل فاسمع كل ناصر ولئن مت ادفنوني وضعوا اسم الحسين، ولئن مت ادفنوني وضعوا اسم الحسين، غسلوني وارشحوني واسكبوا ترب الحسين، حاشا للنار اقتراب فهي لا تدنو الحسين، حاشا للنار اقتراب فهي لا ولئن جاء حسابي صفحتي حب الحسين، أيها العاذل فاسمع كلنا صرنا حسين، أيها العاذل فاسمع كلنا صرنا حسين، سوف أبكي دماء كل يوم يا حسين، اقتلوني فجروني سوف أحيا بالحسين، اقتلوني فجروني سوف أحيا بالحسين، كل أضلاعي تنادي يا حسين يا حسين، كل أضلاعي تنادي يا حسين يا حسين، شطئيني فأنا ضفة مجد للحسين، شطئيني فأنا ضفة مجد للحسين، فسفين الغوث جاءت ويترسل الحسين فسفين الغوث جاءت ويترسل الحسين ومدها دون حد مثل ما كان الحسين لا تقل لي أي شأن قد حضى دم الحسين كل قطرة أسيلت قد نعت آه حسين كل قطرة أسيلت قد نعت آه وسارت وسط القلوب حيث عاشت بالحسين ليس يحل العيش قد دون ما سبط حسين قد تجلى مثل شمس فاستنرنا بالحسين ولئن مت دفنوني وضعوا اسم الحسين ولئن مت دفنوني وضعوا اسم الحسين غسلوني وارشحوني واسكبوا تربة الحسين غسلوني وارشحوني واسكبوا حاشا للنار اقتراب فهي لا تدنو الحسين حاشا للنار اقتراب فهي لا تدنو الحسين ولئن جاء حسابي صفحتي حب الحسين ولئن جاء حسابي صفحتي أيها العاذل فاسم كل ناصر لحسين أيها العاذل فاسم كل ناصر لحسين سوف أبكي دماء كل يوم يا حسين سوف أبكي دماء كل يوم يا حسين اقتلوني فجروني سوف أحيا بالحسين اقتلوني فجروني سوف أحيا بالحسين كل أضلاعي تنادي يا حسين يا حسين كل أضلاعي تنادي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن أقطاب الصادقين والشهداء المجاهدين هو البطل عبد الله ابن عفيف الأزدي رضوان الله تعالى عليه ما رواه السيد ابن طاووس أعلى الله مقامه أن عبيد الله ابن زياد بعدما أرسل سبايا الحسين عليه السلام إلى الشام واعتبر نفسه يعني انتهى من المسألة والقضية أغلقت صعد المنبر في مسجد الكوفة وهذا من غرائب الزمن وعجائب الأيام أن هذا مسجد الكوفة صاحب هذا التاريخ وصاحب هذا المجد والموقع يوما على منبره صوت الإمام علي بن أبي طالب يدوي ويوما على نفس المنبر ونفس المكان منه على المنبر عبيد الله ابن زياد ابن مرجانة هذا بالنسبة إلى الشخص أما لمضمون الكلام هذا هم من عجائب الزمن أن على منبر مسجد الكوفة وصوت أمير المؤمنين وهو يصدع بالدعوة إلى الله وبناء الإنسان وتهذيب الإنسان وإذا بعبيد الله بن زياد يصعد على المنبر وأول ما يفتتح كلامه يقول: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه. زين، اكتفى بهذا؟ لا. وإذا شي يقول بعد ذلك، لما قال ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه، قال وقتل الكذاب ابن الكذاب، يقصد بذلك الحسين وأباه أمير المؤمنين. هذه مقاييس الزمن، وهذه صنيعة الأيام وصنايع الدنيا، أن يصبح ابن مرجان المتكلم وصاحب القرار، ويصبح أمير المؤمنين مولى الموحدين، وولده الحسين سيد شباب أهل الجنة، يصبحون كذابين. هذه المعادلة. طيب، هنا ما هو تكليف الناس لما يصير تمادي إلى هذه الدرجة، يعني استهتار إلى هذه الدرجة، وإذا يشكر الله الذي أظهر الحق ويعتبر الحق هو بما نعم يفسره يزيد بن معاوية ويفسره عبيد الله بن زياد، والناس مجتمعة في المسجد ما تحرك واحد ولا أي استنكار إلا من شخصين فقط. من الشخصين؟ واحد المختار ابن أبي عبيدة الثقفي الذي نهض وفورا الشرطة أخذوه، بلي. أما عبد الله ابن عفيف، هذا الشخص الثاني، هذا كان مكفوف البصر فنهض، نهض، هذا كان هو يعني رجل إلى تاريخ جهادي، قاتل بين يدي أمير المؤمنين، مناصر للإمام علي، وعيونه وحده راحت في حرب الجمل، والثانية راحت في يوم النهروان. على أي حال، كان يجي إلى المسجد صباحاً ما عنده إلا بنت واحدة، هذا جيب للمسجد صباحا وينشغل بعبادة الله، وتجي الغروب ترجع، على ما يبدو أن مثلا كان يصوم. هذا كان بالمسجد، ورغم أن كفيف البصر لكن بصيرته قوية وبصيرة فاعلة، سمع هذا التمادي وسمع هذا الاستهتار، فرأسا رد وهو بمكانه. صاح صاح: يا ابن زياد، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، ومن استعملك هذا وأبوه، يا لعين، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ فهنا يعني كانت هذه شبه مفرقعة، أو شو تسميها، قنبلة بوجه هذا الطاغية، رأسا انشطرت نفسه نصفين، وهو يقول: من هذا المتكلم؟ فصاح عبد الله ابن عفيف: أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتل الذرية الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وتزعم أنك على دين الإسلام؟ وغوثاه: أين أبناء المهاجرين والأنصار؟ لا ينتقمون من طاغية.